بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى قضايا طلابية. تعتبر المدرسة أحد أرقى المجتمعات التعليمية، فهي الأساس الحضاري الأول في بناء المجتمع. مع هذا فهي لا تخلو من مشاكل ومعوقات، شأنها شأن أي صرح تعليمي يحمل قيما ومبادئ سامية. نفتح الستار عن مشكلة هي أحد أهم المشاكل التي أضحت تشكل أزمة تربوية داخل أروقة المدرسة ومعول هدم بين يدي أبنائها الطلاب، ذلك لما لها من تأثير سلبي على حياة الطالب الدراسية، وسببا في كثير من إخفاقاته التحصيلية والانحرافات السلوكية وعدم احترامه للقوانين والأنظمة العامة. نتابع هذا التقرير.
ما أسباب غياب الطلاب عن المدرسة والهروب؟
أسباب الهروب الشهرة بين الطلاب.
والله يعني أول سبب تقريبا الملل المدرسة، كره بعض المواد، فإذا جت حصة ينحاش منها وكذا من كذا.
إهمالا من الطالب نفسه وإهمالا من أولياء الأمور.
أحيانا تكون ضعف الرقابة في المدرسة، يعني من المدرسين أو المسؤولين عن الرقابة في المدرسة. أحيانا ترجع للطالب نفسه، يعني حسب المرحلة اللي هو موجود فيها. إذا كان طالب في الثانوي أكيد إنه يتحكم في نفسه، يعني المفروض إنه ما يهرب بالشكل ذا. في أسباب، إذا ما تبي تجي يا أخي يعني غب عذر أحسن من تهرب من المدرسة.
ما في بيئة للأسف يعني مناسبة للتعليم. أنا أولادي إذا قالوا مثلا أنا يا أبوي ماني رايح بكرة، ما ودي حقيقة، لأني أعرف إنه يقول يعتذر إنه مريض، لكن ما هو مريض، هو غير راغب في الدراسة. المدرسة يعني لا شكلها نموذجي، ولا الفصل نموذجي، ولا أسلوب التعليم أيضا نموذجي إلا ما شاء الله للأسف.
أول شيء من الأسرة، يعني الأسرة يعني يمكن اختلاف الأسرة ولا عدم التربية يعني من الأساس، ولا يفتقد أحد أبوه ولا أمه. يعني
هل المدرسة تعتبر سجنا للطلاب لذلك يحاولون الهروب؟
لا بالعكس، هناك بعض المواد التي تشغل الطالب فيهرب من الحصة أو المدرسة نفسها.
بعض الطلاب، أغلبية الطلاب يعتبرون المدرسة سجن.
طلاب عن طلاب يعتبرونها سجن، وطلاب يعتبرونها دراسة يعني مستقبلية، يحبون الدراسة.
لا طبعا ما معتقلوا سجن، بس النظام التعليمي ممل. يعني الطالب في هالمرحلة يعني أنت ما تقدر تحكم تصرفاته، يعني هو في سن مراهقة يا سن طفولة، فلما يكون النظام التعليمي ممل هو ما يتقبله، أحيانا يحاول يعبر عن عدم تقبله بأنه يهرب من المدرسة في خلال مرحلة متوسطة والثانوية.
أي من خلال ما درسته أنا وعايشته أولادي صحيح.
والله فيه كثير من المدارس يعني فيه، والله فيه شدة يعني ضغط على الطلاب بطريقة ما تتصورها، يعني منهم أنا يعني واحد يضغط على الطلاب واسلوب وتوقيف ومدري ايش
الغياب والهروب من المدرسة هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الجبر. ضيفنا أيها الإخوة مدير مجمع الأمير سلطان سابقا ومدير ابتدائية السمو، له العديد من المشاركات والبرامج التربوية والأنشطة الطلابية. حياك الله أستاذ خالد.
الله يحييك أخي علي ويحيي الأخوة المشاركين والأخوة المشاهدين.
أيضا يشاركنا في هذه الحلقة مجموعة من الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، حياكم الله جميعا. في البداية أستاذ خالد، لما تحدث عن الغياب والهروب من المدرسة، هو إدراك منا بأهمية الحديث حول هذا الموضوع، لكن ربما الأخوة المشاهدين يتساءلون ما مدى أهمية الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. أخوي علي، طبعا الحديث عن هذا الموضوع يعني كأنك تتحدث عن معول من معاول إما رقي المجتمع أو هدنة، لأن المجتمعات تقوم على فئة الشباب.
صحيح.
وإذا خصصنا في واقعنا الحالي فئة الشباب عندنا، أو بعد أقل من فئة الشباب، فئة الطلاب اللي ما يقاربون 5 مليون طالب وطالبة، هذا يشكلون جزء كبير من المجتمع السعودي. يعني استطاعت الوزارة التربية والتعليم إذا خرجت هذا الجيل 5 مليون تخريج ناجح سيرقى
بالمجتمع.
صحيح. وإذا صار في خلل، الخلل سيظهر أثره على هذا المجتمع. وإذا تحدثت عن قضية الهروب وقضية الغياب من المدرسة، فمعناه أنت يعني تتحدث عن سبب أو ركيزة أساسية من الركائز التي تؤدي إلى هدم هذه الفئة.
جميل. لكن عندما نتحدث عن الوسط التعليمي داخل مدرسة، هل يمكن أن نقول أنها فعلا موجودة؟
لا لا، يعني لا تستطيع إنكار هذا الأمر،
موجود
موجود
نعم.
لكن هل هي، لكن أنت تقدر تقول مدى تفاوته طبعا
نعم. يختلف. لكن هل أستطيع أن أقول أنها ظاهرة؟ هناك من يتحدث أنها ليست بظاهرة، إذا كان عندي مثلا 500 طالب وغيب عندي 20 طالب ما أعتبرها ظاهرة. بعضهم يقول لا، وصول المدرسة إلى 20 طالب يهرب أو غياب أعتبرها ظاهرة. هل هي ظاهرة؟
لا، هو العدد هذا الذي ذكرته مثلا 20 قد يكون 20 غياب لأسباب مرضية لأسباب عائلية، لكن 20 طالب غايبين بسبب أنهم هاربين
أو أنه ما يرغب بالحضور، هل
يعني هذه لا صح ما يرغب بالحضور، يعني تعذر سهران بالليل وفي الصباح نام ما استطاعوا أهله يوقظوه، يعني هذه ممكن تدخل في الموضوع. بس إنه قضية أنه 20 طالب وكلهم بسبب الهروب، لا هذه فيها مبالغة كبيرة، يعني نادرا ما تحصل في أي مدرسة.
لكن هي موجودة،
هي موجودة لكن بأعداد قليلة وليست بشكل يومي. متى ما توفرت الفرصة لبعض طلاب ممكن.
جميل. لكن عندما تحدث عن هذه القضية، هي مسؤولية من؟ هل نستطيع أن نقول هي مسؤولية المدرسة أم مسؤولية الأسرة أم مسؤولية الطالب نفسه، أم هناك عوامل أخرى تتدخل في هذه المسؤولية؟
والله لا شك أن المسألة يعني لا يمكن تعلق هذه الشماعة على جهة محددة، لا يمكن، استحالة. طبعا هي مشتركة بين الجميع وتتفاوت النسب من مكان إلى آخر، من طالب إلى آخر، يعني من مدرسة إلى أخرى، من إدارة تعليمية إلى إدارة تعليمية أخرى. فأحيانا ترتفع النسبة للبيت ولي الأمر، ثم في أحيان أخرى إلى على الطالب نفسه وعلى أصدقائه، ثم في أحيان أخرى على المجتمع المدرسي، بيئة المدرسة، مدير المدرسة، وكيل المدرسة، المعلمين داخل الفصل. هذول كلهم يعني لا شك لهم دور، إما أنهم يرفعون هذه النسبة أو يخفضوها.
لكن عندما تحدث مثلا مع المدير أو عن الإدارة، يقول المشكلة تأتي من الأسرة، لأن مثلا الطالب في حال حضوره في المدرسة نحن المسؤولين عن الطالب، لكن في حال تغيبه هي مسؤولية المسؤولية.
إلا هو السؤال ليش تغيب عن المدرسة أو ليش هرب؟
إيه؟
يعني أنت
يعني أسأل من؟ الأسرة.
إيه إذا سألت مدير المدرسة مثلا يعني وكسؤال لي أنا مثلا كمدير المدرسة وقلت لي هذا السؤال وقلت لك والله البيت المسؤول الطالب ما جاني في عهدتي، لا أقول لك طيب ليش ما جالك أصلا؟
إيه؟
ليش تغيب عن المدرسة وليش هرب من المدرسة؟ ما هو شرط مسؤوليتك بس داخل سور المدرسة،
لا مثلا الإدارة أو مثلا المدرسة تقول في حال هروب الطالب من المدرسة ممكن أن تسألني أنا، لكن في حال الطالب في الأصل ما حضر المدرسة أنا أسألك يا رب الأسرة.
طيب وش الأسباب؟ ليش ما حضر المدرسة؟ ليش غاب؟
اي مسؤولية من طيب؟
ايوه هي المدرسة لها دور والبيت لها دور
متكامل.
نعم
جميل. دعنا ندخل أيضا في الأسباب، لكن ما أدري قبل أن أدخل في الأسباب، وإذا تحدث عن الواقع مع الشباب يعني يدخلكم في القضية، أنتم كطلاب في المدارس هل هي فعلا واقعة موجودة في المدارس أم أنها قليلة؟
السلام عليكم، معكم عبد الله الجوير. هي واقع أكيد،
يعني تؤيدون كلامنا
تحصل بكثرة.
جميل. بكثرة؟
بكثرة بعض الأيام.
الغياب والهروب؟
الغياب والهروب، الغياب دائم يكثر يوم الأربعاء والهروب يكثر في أوقات الفراغ.
ليش يوم الأربعاء؟
ها؟
ليش يوم الأربعاء؟
عشان المال، عشان تطول العطلة حق الأربعاء خميس جمعة وما عندي، لكن صغير يوم الأربعاء تفضل مدرسة.
جميل، الجميع يؤيد الكلام هذا. ها؟ جميل. سم
خالد عبد الله الدويش،
حياك الله.
الله يحييك. بالنسبة للغياب يمكن تقول بكثرة.
اي نعم.
أما الهروب ضئيلة جدا، يعني بحد يمكن بأسبوع كامل يمكن غياب أو هروب.
لكن هل يرغب الطالب بالهروب؟ لو حصل لها
إذا كانت في فرصة أكيد.
يرغب.
يرغب بالهروب إذا كانت في فرصة، بس في من تجرع فيهم من لا. في
لا
لو ما حتى لو الباب مفتوح يعني
لو فتح الباب وترك المكان
يحسن في حد قدامه ما يقدر يساعده.
لا لو فتح لو فتح الباب يعني الجميع يرغب بالهروب او الاكثر
تقريبا الاغلبيه اي بس هروب
لا يرغب
ما تدري المدرسه انهم هاربين
إيه.
لا ما اتوقع انهم بيهربون في ناس بيهربون لكن
لا رغبه الطلاب هل هي كثيره رغبه الطلاب بالهروب؟
لا ما حد
أنت تقول اللي يرغب بالهروب كثير.
يرغب بالهروب إذا كان
اللي يرغب ما أقول يهرب اللي يرغب.
يرغب أكيد فيه نسبه.
أنا بس ما أدري شو رأيكم.
خلاص من طالب لطالب طبعا.
اللي ترى تحت تختلف المدارس.
ها.
في مدارس الهروب فيها جدا.
لا أتكلم عن رغبة الطلاب وأتكلم عن
رغبة الطلاب.
كان يقول لي أغلب الطلاب
أصلا
ما يبغى دراسة.
أنا أقول لك نص أو أكثر من نص طلاب يرغب الهروب.
يرغب.
لو تفتح ما تسمح له فرصة. وليتأكد ما حد يدري عنه يهرب.
هذه مشكلة. أنا خليني أعلق على كلام الأخوة الحاضرين معنا. اللي أنت ممكن تحصرها في ثلاث فئات بالنسبة للطلاب من حيث تعاملهم مع هذه الظاهرة. الفئة الأولى لديها الرغبة والدافعية
الهروب
وتحاول جاهدة أن تهرب، وهذه طبعا النسبة الأقل. ثم الشريحة الأكثر منها قد يكون لديها نوع من الرغبة بس ما تحاول، خوفا من الأنظمة، عدم الجرأة، عدم وجود الصديق المحفز لهذا الأمر. ثم الفئة الأخيرة اللي لا ترغب ولا تحاول، يعني حتى لو كان الباب مفتوح تجد عنده حرص سيبقى في المدرسة.
جميل.
فأنت ممكن تقسمها إلى هذه الفئة.
لا لكن هو يقول أغلب الطلاب يرغب
بالهروب. الشريحة الوسطى ممكن تكون هي الأكثر،
اللي هي
الشريحة الوسطى اللي قد يكون عنده نوع من الرغبة أن المدرسة اليوم إجازة.
أيه.
لكن مو بهروب بمعنى كلمة هروب أنه يطلع من فوق سور المدرسة ولا من فوق باب المدرسة، لا هذه ترى قليلة.
هذا يدل على مشكلة.
إيه هذه قد يكون فيها خلل في السلوك، في انحراف.
جميل. طيب ما هي الأسباب؟ دعنا ندخل في الأسباب، ومن يعني الأسباب يأخذ منا وقت طويل وهو الأهم عندنا في هذه الحلقة.
طبعا إذا تحدثنا عن الأسباب فممكن ندمج معها يعني نوعا ما
العلاج.
العلاج والحلول.
جميل. طيب تقسم الأسباب
إيه أنا لدي مجموعة من التقسيمات بالنسبة لفرز الأسباب.
طيب
بحيث ما نعلق الشماعة على شخص معين أو على جهة معينة، بحيث كل يتحمل جزء من هذه المسؤولية. ولعلي أبدأ بالفئة اللي أنتمي لها، فئة مدير المدرسة ومعه أو من خلفه مساندا له إدارة التعليم والوزارة.
جميل.
فمدير المدرسة باستطاعته.
طيب هذا الواحد عشان
أي هذا السبب الأول. دور مدير المدرسة.
جميل.
في رفع هذه الظاهرة أو تخفيضها.
الثاني.
السبب الثاني.
لا 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 أنا أتكلم عن التقسيم، تقسيم الأسباب. عندنا المدير وخلفه الإدارة.
وخلفه الإدارة والوزارة.
جميل.
ثم بعد كذا وكيل المدرسة كمنصب مسؤول إداري.
يعني له أهمية الوكيل.
طبعا لا شك.
جميل. طيب
وأنا بذكر لك الأسباب أهميته. ثم يأتي بعدها المرشد الطلابي. ثم يأتي بعده وبشكل محوري ورئيسي المعلم داخل الفصل. ثم يأتي بعده المجتمع المحيط
بالطالب.
نعم وهذا بذكر لك يعني ممكن تسأل وش دخل المجتمع. ثم يأتي بعد ذلك البيت وولي الأمر.
تقسيمك على حسب الأهمية ولا
لا 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 مو حسب الأهمية.
ممتاز.
لا قد يعني نقول هذا الطالب السبب الثالث عنده هو الرئيسي، المؤشر الرئيسي
هو الأعلى.
هذا الطالب السبب الخامس هو عنده الأعلى. تختلف.
جميل. طيب نبدأ بال
السبب الأول قلنا مسؤولية أو دور مدير المدرسة.
جميل.
ومعه إدارة التعليم والوزارة من خلفها. المدير باستطاعته أن يوفر جو نفسي مريح للطلاب وللمعلمين قبل الطلاب، يعني تعامله بأريحية مع طلابه، وقبل ذلك تعامله بأريحية وبشاشة، وتوفير ما يستطيع من خدمات لمعلميه بحيث المعلم يقدم حصته ويأتي للمدرسة حبا في مدرسته ومديرها وليس خوفا من النظام.
صحيح.
يمكن تقول لي كيف؟ أشياء بسيطة. إذا استقبلت المعلم بهدية بسيطة في الصباح، فنجان قهوة مع شوي تمر، إذا قدمت له إفطار مبسط، إذا راعيت ظروفه ونسقت جدوله بالطريقة اللي هو يرتاح لها. يعني إذا أنت رحت له في حاجته ما انتظرته يجيك يسألك.
صحيح.
هذه كلها تجعل المعلم يعني يحب مدير المدرسة، وبالتالي ينعكس حبه هذا على مدرسته ثم على الطلاب.
لكن أنت حدثت علاقة المدير بالطلاب
أيضا
يعني كإدارة. هل الطالب هل
لا لا نقول إنه هذا مدير مدرسة ما له علاقة بطلابه، هو جالس في مكتبه في برج عاجي وبعيد عن الطلاب. لا لازم ينزل للواقع ويجلس مع الطلاب.
هذه كنظرة إدارية ولا كنظرة تربوية؟
لا تربوية قبل ما تكون إدارية. يعني أنا أتكلم عن مستوى
التعليم.
وهي ممكن تكون إدارية إذا نظرت لها في الشركات والمؤسسات الكبرى. إنه مدير المنشأة هذه المفروض ينزل يأخذ ويستمع الكلام موظفيه مهما صغيره.
الموظفين قد نعتبرهم هم المعلمين.
نعم الطلاب هم البضاعة اللي بنطلعها. الله. طيب بكمل لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل اسمح لي. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا.
الإعلان على قناة الأسرة الفضائية. الاتصال على العناوين التالية.
أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. الغياب والهروب من مدرسة هو موضوع هذه الحلقة مع ضيف الأستاذ خالد الجبر. حياك الله أستاذ خالد.
الله يحييك.
تحدثنا قبل فاصل عن الأسباب وكنا نتكلم عن دور المدير.
نعم. أيضا من الأمور اللي ممكن يعني يقوم بها دور رئيسي مدير مدرسة حتى تنسيق الجدول المدرسي بالنسبة للطالب أو للفصل. يعني يصعب أن نجعل في ثلاث أربع حصص وراء بعض كلها مواد
علمية.
نأخذ رياضيات ثم بعدها نأخذ فيزياء ثم بعدها نأخذ كيمياء ثم بعدها نأخذ أحياء ثم إنجليزي. يعني هذه كلها مواد صعبة. المفترض اللي يضع الجدول المدرسي بالتنسيق مع مدير المدرسة يراعي هذا الأمر. يعني يضع مادة علمية دسمة ثم بعدها مادة أدبية أو مادة في التربية الإسلامية أو في التربية البدنية أو ما إلى ذلك، بحيث أنه يصير فيه نوع من التوازن بينها. الأمر الثاني حتى الفسحة، بعض المدارس للأسف تلغي الفسحة الثانية مع أنها في النظام تعتبر موجودة ولا فيها حرج ولا فيها مضرة أنك تأخذ 10 دقائق اللي تجعلها فسحة ثانية للطلاب، بحيث أننا نأخذ الفسحة الأولى مثلا بعد الحصة الثانية أو بعد الحصة الثالثة ثم نأخذ الفسحة الثانية بعد الحصة الخامسة أو السادسة.
لكن بعض المدارس ربما تتحدث عن أن الفسحة الأولى قد تكون قصيرة لما يأخذ الفسحة الثانية والفسحة الأولى.
لا، أنا أخشى أن السبب أنه لأنهم يقلصون الخمس دقائق اللي بين الحصص عشان يوفر لعشر دقائق في نهاية الدوام يطلعون بدري، بدل ما نطلع 1:10 نطلع 1. فأنا أخشى من هذه، لكن إذا ما وجدت هذا السبب إذا في أسباب أخرى عاد كل مدرسة طبعا بيئة مختلفة عن المدارس الأخرى لا يمكن
يعني كل شيء المدرسة الحقية.
نعم. ولا يمكن أصلا يعني أصلا تربويا لا يمكن تطبق كل شيء بحذافيره على مدرسة وعلى مدرسة أخرى بنفس الطريقة. لا، ولا ألغيت دور مدير المدرسة والمجلس المجلس المدرسة المجلس الإداري في المدرسة لجان الإرشاد، هذه كلها لها دور تراعي ظروف كل مدرسة على حدة.
يعني المدير له دور في
له دور ونطمح بمزيد. نطمح بمزيد
بإذن الله.
الأمر الآخر يعني في أشياء أيضا ممكن يقوم بها مدير مدرسة بدعم من إدارة التعليم أو دعم من الوزارة. البيئة المدرسية المحيط اللي يعيش فيه الطالب هذا هل فيه مظلات كافية؟ في ساحات يجلس فيها الطالب؟ المقصف المدرسي هل هو مفروض علينا مثل القرآن أنه يبقى بهذا الشكل سندويشات بهذا الطريقة الرتيبة؟ ليش ما نطلع
أو شركة معينة؟
نعم أو شركة معينة. ليش ما نطلع مثلا نخرج عن المألوف كفكرة؟ يعني أنا ما أدري عن مدى يعني إمكانية تطبيقها. يكون بدل
يعني المقصف ليست من صلاحيات المدير.
لا لا الآن ليست من صلاحيته. يكون بدل المقصف ميز بوفيه مفتوح، طالب يأخذ الصينية
ويمر على الميز وفيه الوجبات الخفيفة، يأخذ من هذه قطعة الزيتون، ويأخذ من العدس، يأخذ مثلا من الفول، أو يأخذ من حبة فلافل، يأخذ من جبنة، أشياء بسيطة. لكن طريقة تقديمها أعطت جو للطالب مختلف 180 درجة عن الواقع.
يعني كأنك تتحدث أن بعض المنشآت داخل المدرسة هي سلبية مثل المقصف
الآن الحالي. بوضعه الحالي إيه؟ بوضعه الحالي إلى 60-70% يعتبر منفر،
أحد الأسباب.
نعم
جميل.
أيضا وش اللي يمنع أن نخرج عن المألوف؟ ليش لون جدران المدرسة باللون المعتاد الأبيض أو البيج أو قريبا؟ ليش ما نطلع بألوان جديدة زاهية؟ الألوان اللي نسمع فيها الآن ألوان التعتيق وألوان الترخيم وألوان الفلفت وهالشغلات دي
كلها، لكن أتوقعها هي راجع للمدير
أو المدير إمكانياته ما تسمح أنه يدهن ويصلح. ولسه أنا بقول لك الأرضيات البلاط العادي هذا البلاط الإسمنتي ليش ما يتغير إلى بلاط سيراميك؟ وبتقول لي هذه برضو مدير المدرسة وين بيجيب لها؟
أنا أذكر أحد
مدير المدرسة يجيب الميزانية.
أحد عن زيارة لمدارس في اليابان يقول مدارس هناك أقل من مستوى المدارس عندنا كبناء، مع ذلك هناك جودة في التعليم، هناك جودة في العطاء.
إيه هذا مو معناها خلاص نجعلها شماعة ونلغي الدور هذا. أنت الآن تحاول، لو كانت هذا الأمر بيرفع الدافعية عند الطلاب بنسبة 10 أو 20%، ليش ما نقدمه؟ هذه مادة، وأنت إذا صلحت هذا الشيء الدهان والأرضية بتصلحها مرة واحدة، بتجلس كم سنوات طويلة، ما هي شيء يعني بتحدث فيها
على يعني شيء أساسي، هي أحد
غير مستهلك يعني بيبطي يعني يأخذ له فترة.
ممتاز.
وإن كانت داعمة يعني التشجير المدرسة، خلك من الشجر الخارجي، أنا أتكلم عن تشجير الأحواض الداخلية، النباتات الداخلية، أسياب المدرسة من الداخل بين الفصول، تخيل كلها مليئة بالأحواض وأشجار، يعني شيء يفتح النفس.
يختلف مكلف في نفس الوقت،
ما في ذيك الكلفة يعني اللي ترى الكبيرة، يعني تتكلم عن ميزانية ما أدري، لكنها ميب بالشكل
الجميل.
إنشاء مثلا فكرة معينة اللي هي المزرعة التعليمية أو المشتل التعليمي داخل محيط المدرسة في سور المدرسة، ويجعل قائما عليه الطلاب بإشراف معلمي الأحياء أو معلمي العلوم،
تطبيق يعني تقصد
يعني يقوم باستزراع أنواع الخضار وأنواع من النباتات مثل نباتات الزينة أو الشجيرات البسيطة، يقوم الطالب بالتدريب عليها يتعلمها، يعني أعطتها شيء ممكن يصير الطالب يجيك في غير وقت الدوام حتى في العصر عشان يهتم بنبتته،
يعني
تجعلها وتجعلها منافسة بين الفصول، كل فصل له هذا الحوض، ونشوف في النهاية أفضل إنتاج في الطماطم، أفضل إنتاج في البطاطا، في البصل، في شيء من هالقبيل.
جميل. يعني هذا أحد الأسباب إنه ما في تطبيق لما يتعلم.
هذا ما هو هذا عدم وجوده، ما نقول منفر، لأن هذا الأصل إنه ما هو موجود، لكن وجوده يرفع الدافعية.
جميل.
ويرفع الانتماء بالنسبة للطالب المدرسي.
والرغبة في الحضور.
نعم. الأمر الثاني، وهذا قائمة على فكرة، الأمر الثاني اللي أذكره الآن، هذا الآن بدأت فيه الوزارة وبشكل قوي، ونبارك هذه الخطوة، اللي مراكز التدريب، توطين التدريب داخل المدرسة.
كيف؟
يعني يأتون إلى زاوية من زوايا المدرسة، ثم نفتح فصلين أو ثلاث فصول ونجعل فيها سيب ومكتب وإدارة، وتستقل استقلال تام بديكورات وبدهان وطاولات مستديرة مثل مركز التدريب اللي أنت تروح لبرا وتدفع فيه فلوس عشان تأخذ فيه دورة تدريبية. الآن هذه الوزارة أنشأتها ووطنتها.
يعني في كل مدرسة ولا؟
الآن هم ماشيين فيه، ماشيين بخطوات متسارعة.
جميل.
وهذا يعني توطين التدريب أول شيء فيه أريحية للطالب، الأمر الثاني فيه فوائد جمة تربوية على الطالب، لأنك تطرح مع الطالب قضايا تعالجها بطريقة تربوية تدريبية.
لكن أنا بتكلم بشكل واقع، يعني 7 حصص عند الطالب من الساعة 7 إلى الساعة 1 أو 1:10، متى بيأخذ الدورة؟
أعطيك التجربة مثلا الموجودة الآن الحالية.
جميل.
الطالب اللي عنده مثلا دورة، مثلا احنا بنقدم الان مركز التدريب هذا المسؤول عنه بيقدم دوره في فن التعامل مع الوالدين.
جميل.
مثلا يشعر الطلاب اللي يرغبون يجي يسجل اسمه.
ممتاز.
التسجيل، انتهى التسجيل، اخذ الترشيح، قدم لهم اوراق خطابات ولاولياء امورهم، ابنكم بكره ما في داعي يجيب كتبه،
خلاص
عنده دوره، والدوره هذه تبدا من الصباح حتى نهايه الدوام في الظهر.
جميل.
في مركز تدريب، والمراكز التدريب الآن تقدم دورات 4-5 ساعات متصلة.
صحيح.
نفس الفكرة هذه، يتخللها استراحات، يتخللها إفطار، هذه كلها محكومة بين الطلاب مع مدربهم الموجود، لكنهم مستقلين تماما عن المدرسة.
بالعكس، هذا جميل. إذن
لا تقول
بدل ما يكون من يوم السبت ليوم الأربعاء من الساعة 7 إلى الساعة 1 كلها محاضرات ودروس، ممكن يتخللها دورات أو شيء.
لا طبعا إيه ما تتخلل هذا الكلام، هذا ما يصير أسبوعيا للطالب الواحد.
ممكن إيه
الطالب الواحد ممكن يمر عليه دورة أو يأتي للمركز هذا في الشهر مرة واحدة، في الفصل الدراسي مرة مرتين يعني.
لا أنا أتكلم مثلا في يوم حصل مثلا دورة، في يوم كان نشاط عام للمدرسة، في يوم محاضرة، في يوم كذا، في يوم زيارة.
طبعا
يعني تنويع أثناء الدراسة شيء طيب،
هذه طبعا ويدخل فيها مسؤولية النشاط المدرسي.
جميل، هذا بالنسبة للإدارة المدرسية انتهى؟
لا لا زلنا فيها.
جميل،
أيضا من الأشياء اللي ممكن نخرج بها عن المألوف إقامة ما يشبه بالكوفي داخل فناء المدرسة.
جميل.
يعني الطالب الآن، وهذه راح تذكر بعدين في المجتمع المدرسي، الطالب الآن ليش يهرب من المدرسة أو قبل ما نقول ليش يهرب من المدرسة،
ليش
وين يروح إذا هرب من المدرسة؟ وين يروح؟ بتقول لي في المقاهي، ما نبي أقصد أنا مقاهي الشيشة وهذه يمكن مقاهي الشيشة الآن فيها عليه نوع من التشديد والمنع، أنه ما يستطيع الطالب اللي أقل من 18 سنة يزورها
دخول.
لا، لكن الآن أتكلم عن محلات الكافي اللي فيها الشاشات الرياضية وهذه الشغلات، ليش ما نقيم محل كافي داخل المدرسة بطاولات الكنب والكراسي والجلسات، ونقدم مكينة الكابتشينو ومكينة الموكا والمشروبات الحارة والمشروبات الباردة؟ خلاص وجدها عنده، ويكون فيه كتيبات، قصص، جرائد، أشياء من هالقبيل تكون موجودة يعني في متناول الطالب والمعلم. المكان هذا مفتوح، ما نقول هذا محصور للطالب أو هذا مكان محصور للمعلم، لا، لو فيه جلسة الآن ممكن أنا كمعلم أجلس مع 3-4 طلاب أتقهوى معهم، أزلت الحاجز اللي بينهم وكسبت الطالب وخليته الآن يعني بدل ما يهرب إلى مكان من هذه خلاص هي موجودة عندنا.
طيب قد يخالف البعض يقول إذا هنا وجدنا مثلا كافي، متى الطالب يخرج ياخذ الكافي؟
عندك أوقات الفسح،
الفسح بس، طيب غيرها؟
إذا كان عندك فسحتين بمعدل نصف ساعة وربع ساعة غير الخمس دقائق اللي بين الحصص اللي ممكن تجمعها وتطول فيها الفسحة الثانية، هذه كافية.
طيب
أنا الطالب طول اليوم، أنا يكفي أنه يزور المحل هذا في اليوم الدراسي كله ربع ساعة مرة واحدة كافية.
أنا قد أعطيك مثلا فكرة، مثلا ما أدري إذا أنت تؤيدني، يعني لماذا لا يكون مثلا ليس اليوم كله من الأولى للسابعة كلها حصص دراسية، يعني ممكن يأخذ الثلاث أربع والباقي كله مفتوح.
طيب
يعني يكون فيه تركيز في
هذا الكلام يوميا؟
يوميا
يصعب تطبيقه، عندك منهج دراسي وعندك مجموعة مواد.
لا يعني أنا أتكلم من أناس ذهبوا إلى الخارج ورأوا بعض المدارس كانت بهذه الطريقة،
بهذه الطريقة، لكن في الغالب هذه المدارس اللي تتكلم عنها دوام من الصباح إلى الساعة 4-5 العصر، معليش إنه يجلس 3-4 ساعات في القهوة وفي الشاهي وفي الأكل وفي السواليف وفي اللعب ومزاولة الأنشطة، لازال معهم متسع من الوقت. لكن إحنا وقت الدوام عندنا ترى لازال قليل مقارنة بدول
أخرى.
في بعض المدارس الأهلية تطبق شيء من هذا.
صحيح، إلى الساعة الثانية ظهرا. جميل، هذا بالنسبة للمدير، بقي شيء؟
لازال الموضوع يعني فيه.
طيب أبى أفتح المجال للأخوة إذا كان عندهم مشاركات. سم.
الأشياء اللي ممكن تجذب الطالب المدرسة وجود بوقات الفسحة ووقات الفراغ، مسابقات على المسرح، مشاهد، يجيبون فرق ترفيهية،
نشاط طلابي،
نشاط كامل عام.
ممتاز ممتاز، فكرة جميلة
هذه.
إذا لا بس بشوف إذا من داخل أخرى، تفضل.
السلام عليكم، عبد الله خالد السيف. أقول تنويع مثلا حصة الدروس، مثلا توحيد عندنا نطلع يمكن للملعب أو مثلا مكان آخر،
قصدك يعني تغيير المكان،
تغيير مكان من مكان لآخر.
جميل، تغيير جو الطالب، ممتاز.
طبعا التعليق الثاني اللي من الأخ عبد الله، هذه الآن موجودة وما في مانع أنه الآن
صحيح.
هذا من دور مدير المدرسة
أو دور المعلم،
أنه في بعض المدارس الآن موجودة والحكومية الفصل تبع المعلم والطلاب يأتون له، التوحيد هذا فصله يروحون مدرس التوحيد هناك، الفقه هذا مكانه،
أو حتى المعلم بالمكان ينزل الطالب المصلى
يعني الطلاب. في أماكن كثيرة، إيه؟ المختبرات، مركز التدريب اللي ذكرنا، مركز مصادر التعلم، كل هذه موجودة تحرك الجو.
صحيح.
يعني هذه موجودة، والحقيقة يعني قد تكون مفعلة بشكل أكبر في مدرسة وضعيفة في مدرسة أخرى، وهنا فيه لحد فاصل وخطير، ما نخلط بين أنه والله المدرسة هذه فيها سيبة وفيها عدم انتظام بسبب أن الطلاب تلقاهم بين الخمس دقائق اللي بين الحصص في حركة الأسياب. في الأسياب لا، هذه حركة يا أخي، هذه ما أدري يسمونها فوضى خلاقة يعني ليش يسميها، لكن هذه مثل خلية النحل، المفروض المدير إذا شافها ينشرح صدره، بس بشرط
تحسن في حركة في
بس بشرط أنها في الخمس دقائق اللي بين الحصص.
صحيح،
المعلم يطلع من هنا لهنا، الطالب يطلع من هذا المكان لهذا المكان، يكون في تحريك. إذا انتهت الخمس دقائق خلاص كل عارف مكانه يذهب له.
جميل،
هذه تطلع ما أروع ما يكون.
جميل، بقي عندك شيء بالنسبة لل
أعداد الطلاب في الفصل؟ هذه طبعا يمكن مدير المدرسة ما يستطيع يحكمها، ولعل إن شاء الله توجه الوزارة الآن بإنشاء المدارس الحكومية بشكل كبير والاستغناء عن المدارس الأهلية الأمول الأهلية المستأجرة، هذه تساعد، وإن شاء الله يعني يمكن خلال السنتين أو ثلاث سنوات القادمة أتوقع أن يكون فيه إن شاء الله لها أثر. وضع حوافز تشجيعية للمعلمين، إذا حفزت المعلم وفي نفس الوقت يعني صار له برضو عليها يعني من المساءلات والمتابعات في حالة تقصيرته، يعني على أساس تكون المسألة من الجهتين، ما تتابعني فقط وتصير مثل الرقيب علي، لكن بالمقابل إذا أبدعت وش تعطيني، فتجمع بين الثنتين.
يعني بين المثال المدير مثلا يضع مثلا مسابقة بين المعلمين؟
نعم، وش اللي يمنع؟ أشياء كثيرة يعني، بس أنت هو طبعا
ترشيح الطلاب أو
لا، خلنا نقول هذا الشهر بنطلع المعلم المثالي في الحضور والانتظام في الدوام، ما عنده لا غياب ولا تأخر ولا دقيقة، خلاص يأخذ مكافأة 400 ريال، 500 ريال، مبلغ يعني بسيط مبرف يقدم له درع شيء من هالقبيل.
جميل.
نفس القضية المعلم اللي يستخدم التقنية وبرامج التعليم الإلكتروني وبرامج التعليم التعاوني اللي يبدع فيه هذا الشهر أيضا نقدم له حافز، وفي لجنة مسؤولة
بعد إجازة ممكن.
لا إجازة عاد صعبة لأنه عنده التزامات أخرى مع الطلاب ما يستطيع يتركهم. أيضا ممكن ننظر القضية الحين للأمر التقليدي الموجود عندنا في المدارس اللي هو فكرة التقسيم في المرحلة الثانوية من ثاني ثانوي إلى قسمي الطبيعي والشرعي.
جميل.
ليش ما يعني يصير فيه تغيير لها جذري؟ ليش ما يدخل مثلا تقني أو حرفي أو شيء من هالقبيل أو مهني قسم آخر؟
في بعض المدارس فيها
هذه بدأت الآن، لكنها تجربة لا زالت في البداية في المهن الضعيفة، وإحنا نبغاها تقوى. الأمر الآخر في الصف الثالث ثانوي، أنا طالب لي ميول لكلية الطب، ليش ما أخذ حصص إضافية وليس إلزامية في مواد الطب اللي يأخذونها طلاب الطب في السنة الأولى، على أساس أقيس نفسي عليها.
جميل، أو حاول أطبق أو
شيء من هذا يعني، وقس عليها الهندسة والعلوم والتخصصات الأخرى، بحيث أنه يصير عندي نوع من التوجه من البداية من المرحلة
يعني الثانية. هي بشكل عام هي يعني تطبيق النشاط بما يتوافق مع المنهج أو المادة التعليمية.
طبعا آخر نقطة اللي تتعلق بالإدارة اللي هو النشاط الطلابي، والمفترض يعاد تفعيل رائد النشاط ويدعم بقوة. وطبعا احنا سمعنا انه في مشروع خادم الحرمين اللي هو لتطوير التعليم اللي ميزانيته تقرب من 8 أو 9 مليار، فيه ربع هذه الميزانية مخصصة للأنشطة
طلابي.
يعني هذا الرقم الضخم اللي تتكلم عنه ما بين 2 إلى 3 مليار ريال لتطوير النشاط المدرسي، يعني هذا يدعو للتفاؤل أنه بيكون فيه نقلة نوعية في الأنشطة، ومن ضمنها اللي ذكرها الأخ الزميل قبل قليل. نعم، هذا بالنسبة للدور.
طيب، المدرسة بقي عندنا اللي هو الأسباب الخاصة بالمعلم، أليس كذلك؟
إذا رغبت أن ننتقل للمعلم مباشرة، طبعا المعلم له دور محوري في الفصل.
جميل.
يعني وله في الفصل فقط، حتى خارج الفصل يعني أثناء اليوم الدراسي، وقد تكون أهميته تسبق أهمية المدير والوكيل.
ممتاز، لكن نستدعيك أن تكون بعد الفاصل إذا سمحت لنا.
طبعا.
جميل. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، حلقتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
هدي الحبيب
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
إلى الدرب المضيء
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
أن الأحكام الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية أو غيرها هي تقدم الحلول للناس الأخير.
وحديثنا عن الأزمة لكن أنت بحد ذاتك أزمة تتصنف على أنك أزمة هو حاجة كده.
فإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وأياهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم أنا لا أتكلم لأني أرى أنهم دون مستوى الكتاب فضلا عن أن يقرأ لهم أو أن يرد لهم
مرجعنا فيها الكتاب والسنة.
يأتيكم في الأوقات التالية
أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. موضوع هذه الحلقة الغياب والهروب من المدرسة مع ضيف الأستاذ خالد الجمر. حياك
الله. الله يحييك.
توقفنا عند الأسباب التي تختص بالمعلم.
نعم. وذكرنا أن المعلم طبعا له دور محوري وأساسي بالنسبة لهذه القضية.
جميل.
المعلم داخل الفصل إذا كان ينزل لمستوى الطالب وعقلية الطالب وما يكون فيه بينهم في أثناء التعامل شيء من التعالي يشعر الطالب بنوع من النقص فهذه لها دور مهم. بل إذا أحب الطالب معلمه أحب مدرسته وممكن يتفوق في مادته.
صحيح.
والمادة اللي يكره فيها معلمه تجد الطالب فيها ضعيف ومقصر فهي تقريبا فيها نسبة متقاربة إذا ارتفعت الأولى ارتفعت الثانية. أيضا المعلم يستطيع يغير النمط التقليدي أسلوب التلقين أسلوب المحاضرة داخل الفصل.
فعلا هذه مشكلة يعاني منها الطلاب بشكل كبير
وللأسف مو فقط الطلاب. يعني نسأل ليش الفرق بين المعلم والمدرب؟ ليش ما يصير جميع معلمينا مدربين مثل المدربين؟
لأنه مهيئ للشيء هذا.
يعني هو التهيئة لا زال فيها شوي نقص لكن ليست مبرر.
معلم ومربي يطرح المعلومة بأسلوب وفي آخر.
الآن في عدة أساليب علمية موجودة عندك. عندك مثلا أسلوب التعليم التعاوني، عندك مثلا أسلوب استخدام الأجهزة البروجيكتر الداتا شو اللي هي التعليم الإلكتروني.
جميل.
عندك الأسلوب بشكل عام يعني أسلوب التعلم النشط، وهذا هو الهدف أو الغاية اللي نبغى كل معلم يوصل لها
اللي هو
استخدام تشمل هذه الأشياء كلها. تجعل الطالب هو محور العملية، هو اللي يبحث عن المعلومة. استخدام أوراق العمل، يعني أنت إذا جيت توصل معلومة للطالب تستخدم ورقة عمل أثناء الشرح تثير فيها تساؤلات وتفكير الطالب عن هذه المعلومة.
جميل.
تخليه هو يبحث عن المعلومة، يرجع للبيت يدخل على الإنترنت يبحث عنه يسأل أهله يشوف، بحيث أنه يأتيك في اليوم الآخر بمعلومة تفيد هذا الدرس. إذا استطاع المعلم يحيي هذا الأمر في الطالب فهذا قمة النجاح.
ممتاز. حتى المعلومة ترسخ في ذهن الطالب
طبعا لأنه اللي جابها وهو اللي يعني صارت القضية حوارية بين الطالب والمعلم، ما صار تلقين أو محاضرة.
حتى هذه قد ربما تحل إشكالية عند الطلاب عند وصول مثلا مرحلة الثانوي ما يعرف أي تخصص هو يدخله لأنه ما جرب يبحث، ما جرب يمارس نشاط خاص بالمعلم.
ولو يروح للجامعة يقدم بحث في دراسته في البكالوريوس ما يستطيع، حتى دخول المكتبة زي التائه فيها.
صح.
ما يستطيع. صحيح. وهذا خلل كبير يعني حقيقة. أيضا تغيير النمط التقليدي في أسلوب ترتيب الطاولات داخل الفصل. ليش القاطرات الخمس قاطرات وكل قاطرة فيها ستة سبع طلاب؟ ليش ما نحاول نبتكر شيء معين؟ يعني الطاولات تختلف، كل أربع طاولات ندمجهم مع بعض ويجلس عليها أربع خمس طلاب. ليش ما تكون على شكل اللي يسمونها المربع ناقص ضلع أو حرف اليو وفي الوسط يعني يحاول على حسب الإمكانيات الموجود عنده، لكنه ما يعدم الحيلة.
جميل.
لكن أهم شيء يكون عند المعلم دافعية. جميل. وسيجد يعني ألف طريقة. إذا وجد المعلم ملاحظة على الطالب ضعف في الدراسة أو هبوط في المستوى أو ارتباط الطالب بعلاقات مع طلاب آخرين يكون عليهم علامات استفهام. يعني فيه بدأت مرحلة خطورة على الطالب، كثرة النوم داخل الفصل أو داخل الحصة الدراسية، هذه الأمور كلها مؤشرات خطيرة. أكثر أو أقرب واحد يستطيع اكتشافها
المعلم،
هو المعلم، لأنه اللي يعيش مع الطالب داخل الفصل. إذا ما قام المعلم بدوره وبضميره وأوصل هذه المعلومة للوكيل وللمرشد الطلابي وهم بدورهم بدأوا بحل المشكلة وبدأوا بمتابعتها في البيت مع ولي الأمر، وإلا هذه المشكلة الصغيرة الآن بعد شهرين بعد ثلاث شهور في نهاية السنة قد تصبح ظاهرة هروب من المدرسة.
فعلا، لأنه فعلا كثير من المشاكل تظهر في المدرسة قد لا يعرفها الأب ولا ينتبه لها المعلم أو المرشد الطلاب أو الإدارة أو المدرسة بشكل عام.
لا.
فبالتالي تتعمق في شخصية الطالب.
أنتقل إلى مهام أو مسؤوليات وكيل المدرسة. وكيل المدرسة بطابع عملها الرسمي لابد أن يقوم به وبشكل يومي، تحضير الطلاب في الصباح، معرفة المتأخرين والغائبين، ثم تحضيرهم مرة أخرى بعد الفسحة لشوف المقياس فيه نقص غير نقص، فيه هارب ما فيه هارب. هذا ما هو ما نسميه تشديد أو شدة على الطلاب، لا،
ضبط.
يعني هذا نوع من الضبط يعني، وهذا مطلب. ما نترك المسألة على الحبل على الغارب وبعدين نقول ليش صار، لا. فهذا دور الوكيل. أيضا اتصاله بولي الأمر بشكل يومي. ترى الآن وكيل المدرسة أول إذا أخذ دورة وكيل مدرسة، إذا ترشح المعلم وصار وكيل، إذا أخذ دورة وكيل مدرسة من أول المهام اللي يكلمون عنها في الدورة ومن أهم السجلات عنده سجل الاتصال بولي الأمر. لازم هذا السجل من أهم وأخطر السجلات. لابد أن ولي الأمر يطلع ويعرف مباشرة في نفس اليوم أن ابنه غايب أو متأخر أو هارب. لأنه إذا كان غايب ما هي بالمسألة أنك تبلغ أنه غايب فقط، لا، يمكن الابن أو الأب وصل ابنه عند باب المدرسة في الصباح وراح وما تدري أنه اجتمع مع شلة ومشى وما دخل المدرسة الولد.
صحيح.
طب كيف الأب يعرف
أو صارت له مشكلة؟
فضروري صحيح. الاتصال. هذا بالنسبة لدور وكيل المدرسة. المرشد الطلابي أيضا للأسف ما فعل دوره بالشكل المأمول اللي نبغاه، وطبعا هذه قد يكون لها يعني وجهتين نظر. إما أنه رأي المرشد الطلاب يقول لك والله أنا الأعداد الطلاب عندي كثيرة فما أستطيع أغطي، لذلك أنا أهتم بالأشياء العمومية ولا عاد أركز على المشاكل الطلاب الخاصة. وهذا قد يكون في وجهة نظر
عمومية،
يعني يبدأ يعالج ظواهر عامة وبطريقة عامة
كندوات محاضرات
عن مثلا عن مشكلة معينة في المدرسة، لكنه هذا الطالب عنده مشكلة خاصة مع طالب آخر، مع بيته، مع معلم، ما عاد يجد المرشد الطلابي الفرصة أن يحل هذه المشكلة الخاصة لأنه انشغل بالهموم الكبيرة.
طيب رأيك أستاذ خالد؟
رأيي أنه لابد من زيادة أعداد المرشدين الطلابي في المدارس أو تقليل أعداد الطلاب في المدرسة، بحيث أن المرشد الطلابي بالكثير ما يتجاوز 100 إلى 200 طالب تحت مسؤوليته. ونفس الكلام بالنسبة للوكيل. أما نجيب مرشد طلابي واحد ويصير تحته 400 500 600 طالب،
صعب،
ما يستطيع ينجز.
صحيح.
لكن أيضا بالمقابل نحمل المرشد الطلابي جزء كبير من المسؤولية حتى لو كانت الأعداد كثيرة، لأنه للأسف بعض المرشدين كان في السابق معلم وفي نظره أني أنا بروح لمهنة الإرشاد عشان أرتاح من التدريس ومن الشرح. يعني أنت مرايح المهمة على أساس ترتاح، لكنها للأسف فيها والله لو احتسب الشخص وعمل بضمير فيها يعني صراحة فيها إنقاذ لجيل كامل. إذا أردت أن أنتقل للنقطة اللي بعدها اللي هو أسباب متعلقة بالمجتمع المحيط بالمدرسة.
فعلا هذه مهمة،
وهذه أنا ذكرت لك قبل شوي جانب منها لما تكلمنا عن محل الكوفي وأنه يكون عندنا داخل المدرسة.
صحيح.
طيب هنا أنا عندي سؤال، هل بالإمكان منع محلات الكوفي هذه اللي في الخارج؟ ولا تستغرب لو بعد قلت لك شيء أعظم، هل بالإمكان نمنع المطاعم والبوفيهات في الصباح من أن تبيع لأي طالب يأتي لها تحت سن 18 في اليوم الدراسي؟
تكون صعب من مسألة الضبط،
في جهات معنية بهذا الأمر، لكن وش هذا الجهة؟ هل هي البلدية؟ هل هي مراكز الشرط؟ هل هي الهيئات؟ يعني هل هي المدرسة؟ هل هي إدارة التعليم؟ هي مسؤولية مشتركة. بل في أمر آخر، البقالات نفسها اللي قاعدة تبيع السجائر للطلاب ليه ما تمنع؟ يعني المنع موجود الأساس، لكن ما في شيء رسمي يردعهم، ما في جهة رسمية نقول هذه الجهة إذا أنا عندي بقالة قريبة في الحارة من مدرستي أنا أتصل بالجهة هذه وأقول ترى هذا البقالة قاعدة تبيع في الصباح وطلابي سجائر، وأنا أسأل الشباب الموجودين الآن لأني سمعت عن أمر وأخشى أنه بعد أصبحت هذه القضية فيها ظاهرة، أصبحت بعض البقالات يقال أنها تبيع السجارة بالحبة، يعني أصبحت المسألة يعني مأخوذة من ناحية تجارية بعد.
صحيح.
استغلال يعني وصلت المسألة لخطورة كبيرة.
طبعا عبد الله حمد بزيع طالب ثالث ثانوي، طبعا في أكثر من بقالة طبعا تبيع اللي هي بالسجارة حبة، يجيك البنغالي يجي ورع صغير، طبعا قد مرة شفت مشهد في التلفزيون جاي ورع يمكن ولد صغير يعني عمره تقريبا حوالي 6-7 سنين جاي أعطاه ريال أعطاه سجارتين.
لكن أنا بسألك، هذا شفته مشهد في التلفزيون ولا أنت مقتنع أنه موجود في الواقع؟ موجود. خلك موجود. من المشهد التلفزيوني يمكننا ملفق يمكن شيء
موجود. أكثر مرة أشوف أدخل بقالي بيع سجائر على واحد الله مثلاً.
في زملاء لك في المدرسة. في زملاء لك في المدرسة يعني هذا الأمر يعني يفعلون هذا الأمر؟
أكيد فيه. تعرف يعني ما في أي مدرسة ما تدخل من طالب يعني يشرب سجائر وشيء زي كذا.
هذا والله مؤشر خطير يعني على كل
مشكلة. طبعاً إيه فيها أكثر من، طبعاً أنا ما أقول ليش ما تمنع، لما تقول تمنع الصباح تكون تمنع الصباح البوفيهات والبقالات، ممكن واحد غايب، ممكن واحد معذر.
هذا نفس الكلام اللي كنت
طبعا بعدين بيع السجائر
غايب في الصباح وين يروح البقالة؟
طيب ممكن واحد غايب في
حاجة ضرورية ما منعناه من شراء الحاجة، احنا نقول منعه من شراء السجائر فقط. هذا بالنسبة للبقالة. انا اتكلم عن المنع بالنسبة لمحل الكوفي او المطعم. اذا جاني طالبين ثلاثة مع بعض، ثلاثة شباب يعني واضح ان اشكالهم هذا في المرحلة الثانوي او المتوسط وجايين مع بعض، يعني هذه انا كصاحب مطعم تصير لي شبهة، عارف ان هذول هاربين ولا غايبين من المدرسة، ليش ابيع لهم؟ لا تسألني عن ضمير صاحب المطعم، ما راح يعني ناقش ضمائرهم. طيب اذا كانت ضمائرهم ميتة، لا لازم يكون لنا دور عليهم. اذا ضبطنا عندك ثلاث طلاب طالبين داخلين عندك في المطعم جالسين يفطرون، ترى بتحاسب صاحب المطعم.
طبعا نز مسوي الاخرة.
طيب
بس انا ما ادري، سمعت انه صدق ممنوع انه يبيع السجائر وباكت الدخان لاقل من عمره 18 سنه.
اي هو
هذا في، طبعا سمعت انه في نظام زي كذا يطبق،
هو الاساس موجود بس احنا نبغى تفعيل الانظمه.
انا طبعا مره صورت خارج المملكه، طبعا جيت جاء واحد كبري في سني، طبعا جاب يشتري باكت دخان، طبعا هذا من الدول العربيه مو نفس الدوله، جاب يشتري باكت دخان قال لها من البار ابيض من البار احمر وش نسمى الباكت، جاء قال لها جيب بطاقة مدنية بطاقتك احوال وش كذا، اعطاه البطاقة شاف تحت عمره 18 قال ما اقدر ممنوع. طبعا هذا مين بيشوفه يعني لو باع له مين بيشوفه؟ ما حد يشوفه يعني.
لا لكن اسلوب العقاب قد يكون موجود هو رادع لهم.
لا اذا وجدت جهة رسمية أنا ذكرنا مركز الشرطة أو البلدية الأمانة أو مثلا الهيئات أو الجمعية مكافحة التدخين والمخدرات، هذه كلها إذا مثلا أرسلت لهم طعم، أرسلت طالب وأنا جالس أراقبه، إذا باعوه على طول ضبطته متلبس سهلة.
فينا في ناس تقول
يعني أنا السؤال. إحنا نقول هذا الكلام،
إحنا نتكلم عنه كسبب. طيب. موجود
هنا في أحد يطبق ذا النظام؟
جميل أحسن.
المكافحة تقوم دورها
إن شاء الله. إن شاء الله
بإذن الله. في مداخلة أخرى؟ طيب جميل. سم
نحن نحتاج إلى حصر بس اللي في المدرسة، يعني مثل قضايا حل التدخين تأخذ الشباب المدخنين رحلة مكافحة التدخين، تديهم تجيب محاضرات كثير محاضرات أنا كثرة ظهر التدخين، حتى تشوف ناس كنت تعرفهم سابق ومن كبرت تناظر يوم يوم تلقى يدخن، صحيح ممكن تلاحظونها بعد تشوفهم بالمحاضرات.
لا فعلا موجود
كثرهم مدخنين فتكثير من المحاضرات، محاضرات قلت.
طيب هذا بالنسبة لموضوع التدخين، في شيء ثاني عندك؟
نعم
يعطيك العافية. طيب نطلع عن التدخين، نأخذ السبب الآخر.
ننتقل إذن إلى أسباب متعلقة بالبيت أو بتفصيل أكثر ولي الأمر. وطبعا يتبع لها محيط الأسرة بشكل عام، لكن ولي الأمر بشكل خاص اللي هو الجهة اللي لها العلاقة المباشرة مع المدرسة، سواء ولي الأمر هذا كان الأب أو كان الأخ الكبير أو حتى كان العم أو حتى كان الخال، حسب من كان الطالب وحسب ظروفه العائلية. ضرورة تواصل ولي الأمر مع المدرسة بشكل دوري، حتى لو كان الطالب من الطلاب المتميزين المؤدبين المجتهدين،
لابد
من الزيارة بشكل دوري، كل شهر مرة، كل فصل دراسي مرة مرتين، يعني بشكل يعني لابد من المتابعة على أساس يعني هذه فيها تحفيز للطالب. الأمر الثاني، داخل البيت لابد يحرص ولي الأمر على نوم الابن مبكر، لأنه إذا نام مبكر استطاع أنه يستيقظ مبكر، ما يتعب أهله في الصباح، وحتى لو جاء المدرسة ما جاب نفس ثقيلة ولا نام داخل الفصل ولا اضطر أنه يهرب من المدرسة أو يتغيب عشان يروح يندسله في مكان عشان ينام فيه، أو لأنه قرفان ما لخل أصلا. إذا كان نومه ما أخذ كفايته من النوم بيكون مزاجه للمادة العلمية متعكر، وبالتالي سيكره المادة العلمية. لكن لو كانت نفسيته مفتوحة وذهنه الصافي ممكن يتقبل المادة العلمية. فهذا أيضا سبب ما نحمل المسؤولية المادة العلمية.
لكن الإشكالية ربما عند بعض أولي الأمور أو بعض المدارس، تكلم عن بعض أولي الأمور حيث أنه يقول أن هذا الطالب وهذا ابني هو رجل، يعني ما يحتاج أنك تواصل معي، تعامل معه كرجل هو مسؤول عن نفسه.
أنا كنت أذكر لك شيء الآن، تعاملك يا ولي الأمر مع ابنك كصديق. إذا بتروح يعني في تحدى تتفق أنت وياه على كل أربعة كل خميس لكم طلعة عشاء في مطعم معين، لكم جلسة في أحد المقاهي، وتتبادل معها الأحاديث وتنزل إلى مستواه، بعد فترة ستجد أن الابن يبدأ يفصح لك بما في مكنونه وما في داخله. لكن لا تتعامل معه على أنك أب وعلى أنك سلطة وهذا تحت سلطتك، لا.
جميل جميل. طيب باختصار بقي شيء
أيضا، إذا استطاع ولي الأمر أن يسن قانون داخل البيت من البداية للأطفال وهم صغار، يا أبنائي ترى ما أبعطي سيارة إلا للي يوصل عمره 16-17، بحيث أنه يتعدى مثلا ثاني ثانوي ثالث ثانوي ويجيب تقدير ممتاز أو يجيب تقدير جيد جدا، هذا شرط، على أساس أن الطالب في أولى ثانوي ما يبدأ يفكر أو في ثالث متوسط أنه يبدأ يطالب أبوه أو يرسل أمه تقنع أبوه اشتري لي بسيارة، لا خلاص عارف أن في قانون واضح ما نختلف فيه. بعد ثاني ثانوي إذا جبت تقدير ممتاز ممكن أعطيك سيارة، بعد ثالث ثانوي إذا جبت تقدير ممتاز أو جيد جدا ممكن أعطيك سيارة.
جميل.
يعني اتفق على هذا الشرط من يوم اللي في الابتدائي.
ممتاز.
عشان تصير المسألة يعني واضح.
جميل. طيب آخر نقطة.
تقريبا الآن هذه يعني بشكل عام اللي هي الأسباب. وفي نفس الوقت احنا ناقشنا، يعني أنا أتوقع أننا ناقشنا حلولها.
طيب.
لكن تفضل. كان.
لا لكن ودي نختم في ختام هذه الحلقة يعني كلمة توجهها للطلاب ولأولي الأمور وكذلك المدارس حول هذا الموضوع.
لا يلقي أحد من هذه الأطراف اللي ذكرت اللوم على الطرف الآخر.
جميل.
أول شيء أنت شوف وش الخلل اللي عندك، أيها المعلم، أيها المدير، أيها الوكيل، ولي الأمر، شوف وش الخلل اللي عندك وعالجه، وبعدين تعال اسأل عن الأشياء الأخرى، وستجد لن تعدم وجود إخفاقات لديك، وإذا رعيت فيها يعني تقوى الله سبحانه، ثم أحيت في يعني الضمير الإنساني عندك، ثم قلت أني أنا إذا أصلحت هذا الشخص بعينه كأني أصلحت المجتمع كله، حط هذه في بالك، لا تحقر هذا الأمر.
صحيح.
فستجد مردودها إيجابي بإذن الله على المجتمع. بل أنت إذا سويت خير كمعلم، أنا أتكلم مثلا، أو كمرشد أو كوكيل أو مدير مدرسة، إذا عملت خير لطالب من الطلاب لسين من الطلاب، وأنت نويت داخل نفسك تقول أسأل الله أن يعوضني خير في نفسي وفي أبنائي، ما تدري يمكن الله كاتب على أحد أبنائك بعد 5 سنوات مصيبة يرفعها الله عنه بسبب عمل بسيط أنت عملته الآن. فلا تنتظر الأجر من الآخرين، أو لا تنتظر الشكر من مدير مدرسة أو من وزارة أو من جهة تعليمية.
فعلا واحتسب المعلم
يعني تعليق الذات بالله سبحانه وتعالى بالنسبة للمسؤولين هؤلاء بجميع أصنافهم هذه بإذن الله يعني في غاية
بإذن الله. في ختام هذه الحلقة أشكرك أستاذ خالد على إجابة الدعوة.
الله يبارك فيك وحييك، وأشكر الأخوة الزملاء الحضور.
كذلك أيضا أنا أشكر الأخوة على مشاركتهم معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم أيها الأخوة المشاهدون على متابعة هذه الحلقة. تقبلوا تحيات إخوانكم في أسرة البرنامج. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.